بين الأصبع. فإذا كانت اللبنة مثلا مستطيلة فإنها تكفي لسد الفتحة, فتحة اللحد. صف اللبن على الفتحة, فتحة اللحد, ثم يسد ما بينها تلك اللبن يعني بالطين. يقول كما صنع بالرسول عليه الصلاة والسلام, فأفاد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لحد له, وأنه هكذا صنع باللبن الذي يعني جعل في فتحة اللحد. وهذا يختلف باختلاف البلاد, تارة تكون لبن من طين يعني من قبل يعني تهيأ, في بعض الأحيان تكون من حجارة لا يتوفر الطين اللازب الذي يشتد أو يتماسك, يتخذ من حجارة بدل اللبن, حجارة توضع على فوهة اللحد ثم يسد ما بينها بطين ولحم. اي نعم, ما عندكم طين. الله المستعان, لا اله الا الله. واما قوله ان رفع قبر سعد قدر شبر, هذا يستدل به على جواز هذا الرفع الى هذا المقدار, والا فلا يجوز رفع القبور حتى تكون مشرفه. لحديث علي رضي الله عنه لا قال بعثني رسول الله ألا أدع صورة إلا طمستها, ولا قبر مشرف إلا سويته, ولا قبر مشرف عالي إلا سويته. إذا كان القبر عاليا ببناء أو عاليا بجمع التراب عليها فإنه يسوى, لكن مقدار الشبر هذا مما يسوق فهو جائز. وفي حديث جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر أو يبنى عليه أو يقعد عليه, نهى أن يجسس القبر لأن تجسيس القبر إن كان المراد التجسيس الداخلي فإنه لا معنى له ولا فائدة فيه, الميت سيبلى, ولا أن يوضع بلا تجسيس خير له, حتى أنه إذا جسس يجوز أنه يعني لا يتصل بالتراب الذي يمتص رطوباته, أو جسس نفس فتحة القبر إذا جسس من غير حاجة. أما إذا دعت الحاجة إلى تجسيس اللبن يعني ربط اللبن أو ربط الحصى بالجص ليتماسك فهذا شيء آخر. المقصود التجسيس الذي يراد منه يعني العناية والتمييز, والتمييز أو إن أريد التجسيس في الآخر اللي فوق فهذا يكون أقبح, لأن تجسيس ووضع الجص عليه يكون فيه تمييز وتعظيم. أو يبنى عليه, يبنى عليه بناء, والبناء على القبور حرام, لا سيما بناء المساجد أو بناء القباب, هذا من أعظم المنكرات ومن أعظم وسائل الشرك. بناء القبة على قبر الرجل الصالح, أو بناء المسجد, أو بناء غرفة مثلا, فبناء غرفة أو بناء جدار عالي وسيلة لأكثر من ذلك, فلا يجوز البناء على القبر. وأما النهي عن القعود فلما فيه من الامتهان الميت المسلم, وأن يقعد عليه. شلي بعد هذا, شلي بعد هذا
قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلون مضعون وأتى القبر فهات عليه ثلاث حثوات, ثلاث حثيات.
هذا الحديث فيها أن فيها أنه صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون, والكلام في الصلاة قد تقدم. فأتى القبر فحذى عليه ثلاث حذيات, أخذ منه العلماء استحباب المشاركة في الدفن بثلاث حذيات, أتى عليه فحذى عليه ثلاث حذيات, يعني وفي هذه الحذيات نوع من المشاركة في دفن أخيك المسلم، وفيه معنى التواضع. نعم، والله أعلم. اقرأ يا وليد، اقرأ الحديث الأول.
يعني أجسام الموتى تتألم كما يتألم الحي بالكسر وغيره.
ما هو على كل حال، قول ما هو على كل حال، كمل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وزاد ابن ماجه في الحديث هذا، وهو قوله من حديث أم سلمة في الإثم، بيان للمثلية فيه دلالة على وجوب احترام الميت كما يحترم الحي، ولكن بزيادة في الإثم أنبأت أنه يفارقه من حيث إنه لا يجب الضمان. نعم. وهو يحتمل أن الميت يتألم كما يتألم الحي.
نعم.
وقد ورد به حديث.
نعم.
انتهى كلام الحديث الأول.
نعم بس.
نعم. قال حديث سعد: هذا الكلام قاله سعد لما قيل له: ألا نتخذ شيئا كأنه صندوق من الخشب؟ فقال: اصنعوا. فذكره اللحد بفتح اللام وضمها. هو
اللحد واللحد مشهور اللحد. نعم.
هو الحفر تحت الجانب القبلي.
اللحد مرة ثانية.
اللحد بفتح اللام وضمها.
اللحد قريب. نعم.
هو الحفر تحت الجانب القبلي من القبر.
تحت الجانب القبلي من القبر. نعم.
وفيه دلالة على أنه لحد له صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن أنه كان بالمدينة رجلان، رجل يلحد ورجل يشق، فبعث الصحابة في طلبهما فقالوا: أيهما جاء عمل عمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله عن ابن عباس عند أحمد والترمذي، وأن الذي كان يلحد هو أبو طلحة الأنصاري، وفي إسناده ضعف. وفيه دلالة على أن اللحد أفضل. وللبيهقي
لأنه الذي اختاره الله لنبيه. نعم.
وللبيهقي أي وروى البيهقي عن جابر نحوه أي نحو حديث سعد، وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. وصححه ابن حبان. هذا الحديث أخرجه البيهقي وابن حبان من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، مقصود قبر الرسول. وفي الباب من حديث القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحة العرصة الحمراء. أخرجه أبو داود والحاكم. وزاد: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما، وأبو بكر رأسه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو داود في المراسيل عن صالح بن أبي صالح قال: رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر. ويعارضه ما أخرجه البخاري من حديث سفيان التمار أنه رأى القبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، أي مرتفعا كهيئة السنام. وجمع بينهما البيهقي بأنه كان لا مسطحا كذا، بأنه كان أولا مبطحا، ثم أسقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك أصلح فجعل مسنما. فائدة.
وجمع بينهما البيهقي.
بأنه كان أولا مبطحا، ثم لما سقط الجدار ثم لما سقط الجدار في زمن وليد بن عبد الملك أصلح فجعل مسنما.
الأمر أقول الأمر سهل. نعم.
فإذا كانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين عندما زاغت الشمس 12 ليلة خلت من ربيع الأول، ودفن يوم الثلاثاء كما جاء في الموطأ، وقال جماعة يوم الأربعاء، تولى غسله ودفنه علي والعباس وأسامة. أخرجه أبو داود من حديث الشعبي وزاد وحدثني مرحب كذا في الشرح، والذي في الترخيص مرحب أو أبو مرحب بالشك، أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن ابن عوف، وفي رواية البيهقي زيادة مع علي والعباس والفضل بن العباس وصالح وهو شقران، ولم يذكر ابن عوف. وفي رواية له لابن ماجه علي والفضل وقثم وشقران، وزاد وسوى لحده رجل من الأنصار. وجمع بين الروايات بأن من نقص فباعتبار ما رأى أول الأمر، ومن زاد أراد به آخر الأمر. ولمسلم عنه أي عن جابر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر.
ما ذكر حديث الشق لنا؟
لا ما ذكر،
راجع على
الحديث إن شاء الله.
عندك المنتقى المجلد الأول المتن، المتن ما معك المتن اللي عليه تعليق حامد؟
لا هذا
ثاني أجل، ما فيها الجنائز.
النيل، النيل هذا النيل الأوطار، هو بالأول
لا هو هذا في المناسك اللي مع ناحية. لا بس نبي نشوف الحديث هذا مش. نعم قل حديث جابر يجسس القبر. نعم،
الحديث دليل على تحريم الثلاثة المذكورة، لأنه الأصل، لأنه الأصل في النهي.
نعم.
وذهب الجمهور إلى أن النهي في البناء والتجصيص للتنزيه، والقعود للتحريم.
سبحان الله، الصواب الصواب هو الأول، التحريم الكل. نعم.
وهو جمع بين الحقيقة والمجاز، ولا يعرف ما الصارف عن حمل الجميع على الحقيقة التي هي أصل النهي. وقد وردت الأحاديث في النهي عن البناء على القبور والكتب عليها والتسريج، وأن يزاد فيها وأن توطى. فأخرج أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود مرفوعا: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي لفظ للنسائي: نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه.
هذا يظهر أن المراد التجصيص الذي يكون على ظاهره وسطحه، يعني فيه تمييز له. نعم.
وأخرج البخاري من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتفق على إخراج حديث أبي هريرة بلفظ: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأخرج الترمذي أن علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. قال الترمذي: حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، فكرهوا أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشارح رحمه الله: وهذه الأخبار المعبر فيها باللعن والتشبيه بقوله: لا تجعلوا قبري وثنا يعبد من دون الله، تفيد التحريم للعمارة والتزيين والتجصيص ووضع الصندوق المزخرف ووضع الستائر على القبر وعلى سمائه والتمسح بجدار القبر، وأن ذلك قد يفضي مع بعد العهد وفشو الجهل إلى ما كان عليه الأمم السابقة من عبادة الأوثان، فكان في المنع عن ذلك بالكلية قطع لهذه الذريعة المفضية إلى الفساد، وهو المناسب للحكمة المعتبرة في شرع الأحكام من جلب المصالح ودفع المفاسد، سواء كانت بأنفسها أو باعتبار ما تفضي إليه. انتهى. وهذا كلام حسن، وقد وفينا المقام حقه في مسألة مستقلة.
لقد أحسن هذا صاحب الأصل الشارح الذي اختصر منه سبل السلام.
إيه نعم.
البدر التمام.
إيه كلام الشارح ثم وقد وفينا كلام.
إيه أدري أقول نعم. يعني هذا في الحقيقة فادنا عن توجه الشارح في هذه المسائل. رحمه الله حسين المغربي الظاهر اسمه
المنطقة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا
والشق
لغيرنا. رواه الخمسة وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال في التلخيص للشيخ حامد رواه أحمد والبزار والطبراني من حديث جرير وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف لكن رواه أحمد والطبراني من طرق زاد أحمد في رواية بعد قوله لغيرنا أهل الكتاب.
قال اختصرته عن شرح القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن محمد المغربي.
خبر حقق بعضه الزبن خبر الزبن يحقق حسبك
بسم الله عليك.
حسبك
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن ضمرة ابن حبيب أحد التابعين رضي الله عنه قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف عنه الناس أن يقال يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. رواه سعيد بن منصور موقوفا ولطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مطول مرفوعا مطولا. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه
هذا بس موضوع الزيارة. الحمد لله الحديث الأول عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف على القبر وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات. عندك الثبات ولا التثبيت؟
ثبات
فضل التثبيت.
نعم التثبيت صحيح.
وهذا هو المناسب يثبت واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. في هذا دلالة على استحباب ذلك. يستحب إذا فرغ من دفن الميت أن يدعى له بذلك يدعى له بالمغفرة ويدعى له بالتثبيت. قال اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته بالقول الثابت كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والحديث في فتنة القبر متواترة أن الناس يفتنون في قبورهم أن الميت يأتيه ملكان يسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك الله أكبر فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وأما المنافق فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لا إله إلا الله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا لا إله إلا الله سبحان الله العظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فإنه الآن الآن يعني في هذا الوقت الآن يسأل. الرسول ممكن أن يخبر عن حال الميت بأنه يسأل عن الميت المعين بأنه يسأل وقد يكون أنه يخبر عن ما علمه من الواقع وأن هذا الميت يسأل الآن يسأل. قد يكون قوله الآن يسأل يعني أن هذا هو وقت سؤاله. وعلى هذا فينبغي إذا ندب إلى مثل هذا لا تقل اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، لا تقل أنت إن هذا الميت الآن يسأل، لأن هذا لا، لأنك لا تملك العلم. وإذا قال قائل الآن يسأل من باب إنه يعني إن هذا هو وقت السؤال، وقت السؤال، لكن لا تخبر عن هذا الميت المعين بأنه الآن يسأل. فعندي إن الأولى إذا ندب إلى هذه السنة أن يقال ادعوا لأخيكم، استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت بس، ولا تقول الآن يسأل. لا أبد، قل اسألوا له التثبيت. شو فيه؟ ايش تقول؟ طيب ان يعني انت وانت عندك خبر انه الان سمع قرع النعال، وهل كل ما ندري عنه يعني بالنسبه للميت المعين ما نخبر عنه بشيء، لا ندري الميت المعين. هل تملك ان تقول ان ذلك الميت سمع قرع النعال وصوت السيارات؟ ها لا، ما هي بنعال الان، مساله الان حنين ورنين عند المقابر. الله المستعان، لا حول ولا قوه الا بالله. واما حديث ايش، حديث ضمره،
نعم، ابن حبيب
قال كانوا يريد الصحابه او يريد التابعين اذا فرغ، قال كانوا اذا فرغ من دفن الميت وانصرف عنه الناس جاءوا الى القبر وقالوا يا فلان اذكر ما كنت عليه وما حييت عليه او ما مت عليه، قل ربي الله ودين الاسلام ونبيه محمد. وهذا هو الذي يسمى التلقين، تلقين الميت، تلقينه، قل ربي الله، قل ديني الإسلام، وهي مسألة مختلف فيها مسألة التلقين. فمن أهل العلم من يرى جواز أو استحباب ذلك عملا بمثل هذه الآثار وبمثل هذا الأثر وما في معناه، وهو مبني أيضا على سماع الميت، إن الميت يسمع. والأصل في الحقيقة إن الميت لا يسمع، هذا هو الأصل. وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى، ولكن ما دلت النصوص على أن الميت يسمعه أو أنه سمعه، يجب المصير إليه. فالرسول خاطب أهل القليب يوم بدر قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا كيف تخاطب الناس قد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ذكر أن الميت يسمع أنه إذا تولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم كما ذكر. لكن ليس عندنا ما يدل على أنه يسمع كل ما يخاطب به، وإلا كان الأمر واسع وعظيم، يعني يمكن لقائه، يعني لمن شاء يقول أنا أريد أذهب وأبلغ الميت بما حصل وأبشره وأقول فلان كذا وفلان حصل له كذا هذا. فالتلقين أيضا مبني على دعوى أنه يسمع ما يخاطب به. وفيما أعلم أنه لم يثبت شيء من ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل الثابت هو ما جاء في حديث عثمان أنه يسأل، أنه يدعو له ويقول اسألوا لأخيكم، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. حماد تلقين ما هي، ليس المقام مقام تلقين، التلقين في عند المحتضر، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله موتاكم، يعني المراد الذين حررهم الموت لا إله إلا الله. وعمرو بن العاص رضي الله عنه لما حب من أصحابه أن يبقوا عند قبره قدر ما تنحر جزور لم يقل لقنوني، يقول حتى أنظر ما أراجع به رسل ربي، يعني شيء يعني وجده في نفسه أنه لعله يتسلى بهم، رأي رآه واجتهاد اجتهاد رضي الله عنه. وبهذا نقول إن الظاهر أن التلقين لا يشرع ولا ينفع، بل الذي يشرع وينفع هو الدعاء، ادعو له اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم ثبته، يثبت الله الذين آمن، ما هي بالمسألة مسألة فصاحة وعلم وذكاء ولا لا، لا الأمر عظيم جدا، لا حول ولا قوة. عندك شيء على مسألة التلقين؟
ذكر كلام ابن القيم،
ها ابن القيم ذكر في كتاب الروح وكأنه يميل إلى القول بالتلقين،
ذكر لفظ أبي أمامة، حديث أبي أمامة.
اقرأ شوف.
نعم قالوا للطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا، ولفظه عن أبي أمامة إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب،
فإنه ابن فلانة بعد،
ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون، فليقول اذكر ما كنت عليه في الدنيا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه فيقول انطلق بنا ما يقعدنا عند من قد لقنا حجته.
أي خلاص.
فقال رجل يا رسول الله فإنه لم يعرف أمة، قال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمة، قال ينسبه إلى أمه حواء يا فلان ابن حواء.
انتهى المتن.
نعم. قال المصنف إسناده صالح وقد قواه أيضا في الأحكام له، قلت قال الهيثمي بعد سياقه ما لفظه. أخرجه الطبراني في الكبير وفي إسناده جماعة لم أعرفهم، وفي هامشه فيه عاصم بن عبد الله ضعيف، ثم قال والراوي عن أبي أمامة سعيد الأزدي بيض له أبو حاتم. قال الأثرم قلت لأحمد ابن حنبل هذا الذي تصنعونه إذا دفن الميت، يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلانة، قال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة. ويرى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه، وقد ذهب إليه الشافعية وقال في المنار إن حديث التلقين هذا حديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه،
في وضعه
نعم
الله،
وأنه أخرجه
هذا. سبحان الله في المتن فيه أقول نكارة شديدة. نعم.
وأنه أخرجه سعيد بن منصور في سننه،
ومن وجوه النكارة قول منكر ونكير فيما ذكر، أخذ أحدهما بيد الآخر يقول مشينا ما في فائدة نجلس، ما نصنع برجل ما يقعدنا عند رجل قد نقل حجته، يصير سؤال وما في فائدة. لا حول يا الله ثبت إن الأمر ما هو أقول ما هو على هالدرجة. نعم.
وأنه أخرجه
لا يشك أحد في وضعه.
نعم. لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه.
نعم.
وأنه أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن ضمرة بن حبيب عن أشياخ له من أهل حمص،
فالمسألة حمصية. وأما جعل اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل شاهدا له فلا شهادة فيه.
فلا شهادة إي والله ما هو بشاهد. نعم.
وكذلك أمر عمرو بن العاص بالوقوف عند قبره مقدار ما ينحر جزور ليستأنس بهم عند مراجعة رسل ربه لا شهادة فيه على التلقين. وابن القيم جزم في الهدي بمثل كلام المنار. وأما في كتاب الروح
بمثل كلام المنار بمثل كلامه في المنار,
في المنار. نعم.
المنار لابن القيم نفسه.
نعم. وأما في كتاب الروح فإنه جعل حديث التلقين من أدلة سماع الميت لكلام الأحياء, وجعل اتصال العمل بحديث التلقين من غير نكير كافيا في العمل به, ولم يحكم له بالصحة, بل قال في كتاب الروح إنه حديث ضعيف. ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة, ولا يغتر بكثرة من يفعله. انتهى.
كلام الله طيب رصين وقد أجل أحسن رحمه الله والله أعلم. بس اي نعم من اين شو تقول هذا شيء اخر, كونه يعذر او ما يعذر او مقلد, احنا نحكم على الفعل, اما الفاعل نفسه يعني اثمه عند الله او استحقاقه للعقوبه او انه شيء اخر, احنا نتكلم عن الفعل.
احسن الله اليك. قوله إذا فرغ, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت ثم قال إنه الآن يسأل, ما يدل على مسألة عامة لجميع الأموات, يعني ما هي خاصة بواحد, أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يسأل الآن.
طيب عامة
ما يدل على أنه يعني كل من وضع في قبره أنه يسأل, فلنا أن نقول
هو يسأل, لكن الرسول يملك أن يخبر,
لكن كونه يعني يخبر عن كل ميت يدفن
ممكن,
مدل على مسألة عامة ممكن
خلاص. لكن أنت شو تقول فإنه الآن يسأل, يعني سهل, إحنا ما إذا كان قصدك إنه بحسب يعني العموم باعتبار العموم لا باعتبار الخصوص, لا أما تعتبر تخبر عن هذا الميت إنه الآن يسأل,
هذا يحتاج العلم,
ما يصلح. أما إذا قصدت يعني أنه الآن يسأل من حيث العموم يمكن, ولهذا عندي أنه ما تحتاج إلى أن تقول فإنه الآن يسأل, اسألوا له التدبير بس.
الدعاء في هذا الموضع سنك ترفع الأيدي فيه
أبد, ولا ورد رفع الأيدي ولا تطويل, قل اللهم اغفر له, اللهم اغفر له, ولا يكون جماعي ولا شيء, قالوا هذا بينه وبين ربه.
بعض الناس يقول للأهل الميت يقول اجلسوا عنده قدر ما تنحر جزور.
إيه أقول الناس يتعلقون أقول يتعلقون بأتفه الأشياء فيما يهوون. الله المستعان. نعم. لا ماله, ما هو بسنة أنك تعبر هذا التعبير. أجل قل فإن أجل لا تستغفر له, أنت قل يا الله استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وامشي. وش هو فيه إيش وش هو حين التلقين هو ثبات حتى نقول فيه حكمة, هي حكمة إنه يفطن, لا يعني هي هو في وقت اختبار, يعني بلغة الاختبار يعني تغشيش. خلاص خليك بس يجوز التغشيش. سبحان الله وبحمده. لا حول ولا قوة, كل اللي تبحث ذي ولا ذي, لكن الفقه يقول يعني لا تجيبها بقوة ينفر وكذا تضايق, فطن وتفطين. الرسول قال لعمه قل لا إله, فأنت بحسب الحال.
مسألة سماع الموت نقيم لها اختار ترى هذا
ما احنا الأظهر أنه ما عندنا ما. الأصل أنهم باسم إلا ما دل الدليل عليه بس.
المشهور عنه ما في كتاب الروح.
ايش تقول؟ وما أنت بمسمع. لا إله إلا الله. قال يقول الله أعلم، يقول الله تعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم. سوى بين الموتى والصم، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولى مدبرين. الصم إذا الأصم إذا ولى من عندك تسمعه، إذا ولى لكن إذا صار مقبل ممكن يشوف يعني منك علامة له. الأصم المراد الأصم الأذنين الأصم، لأنه مقرون بالموتى، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالته. الله الله أعلم. طيب من بعد؟ لا إله إلا الله. لا إله. نعم اقرأ يا ابن أخي.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نوح عليه. متفق عليه. ولهما نحوه من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه.
أنت ما تجاوزنا حديث بريدة. جاوزنا حديث بريدة كنت من
قرأناه.
ما وقفنا عند حديث بريدة في ذهني الآن. نعم فندك بعد ما تدري فهمش بعد.
نعم لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا.
خلاص كف على هذا. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا. هذا الحديث تضمن النهي عن زيارة القبور ثم الإذن بزيارة القبور، يعني لم نعلم النهي عن زيارة القبور إلا بهذا الحديث. يعني ما عندنا حديث محفوظ يتضمن النهي عن زيارة القبور ثم نقول إن هذا ناسخ. الحديث تضمن ذكر الناسخ والمنسوخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فأخبر عن النهي السابق ثم أذن، فكانوا يقول فزوروها الآن، كنت نهيتكم والآن زوروها فزوروها. فقولوا فزوروها كأنه معطوف على شيء، كنت نهيتكم عن زيارة القبور وقد نسخ النهي فزورها، أو رفع الحظر فزورها، فهذا تفريع على ما يدل عليه قوله كنت نهيتكم، يعني يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وقد دل على مشروعية زيارة القبور هذا الحديث وفعله عليه الصلاة والسلام، فكان يزور أهل البقيع ويدعو لهم، وعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يدعوا بدعوات معروفة، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، رحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، وما إلى غير ذلك. فزيارة الرجال للقبور مستحبة، وهذا الأمر محمول عند أهل العلم على الاستحباب. حديث رواه مسلم وفي رواية للترمذي عن أبي هريرة فإن تذكركم الآخرة، والرواية الثالثة عند ابن ماجة وتزهد في الدنيا. في هاتين الروايتين الإشارة إلى الحكمة من الزيارة، فإنها تذكركم الآخرة، وقد دلت الأدلة على أن زيارة القبور لها معاني عدة حكم، تذكير الزائر بالآخرة وتزهيده في الدنيا كما في هاتين الروايتين، وفيه كذلك للدعاء والإحسان إلى الميت بالسلام عليه والدعاء له. فزيارة القبور الزيارة الشرعية تعود مصلحتها إلى الزائر والمزور، فالزائر يتذكر الآخرة ويوجب له ذلك الزهد في الدنيا، والمزور ينتفع بما يحصل من الدعاء له. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، حديث رواه الترمذي، يقول رواه الترمذي. وهناك حديث آخر عن ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج، كما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، لعن الله زوارات القبور. فهذا الحديث استدل به القائلون بتحريم زيارة النساء للقبور، وقال بعضهم إن هذا الحديث هو من المنسوخ المشار إليه في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ورد ذلك جماعة من العلم وقالوا لا، بل هذا عام، هذا مخصص لحديث فزوروها، فهذا خطاب للرجال وإن كان جنسه يشمل النساء لكنه تخرج النساء بهذا الحديث لعن الله زائرات القبور، وخص النساء بالمنع والنهي لأسباب، قيل لأنهن ضعيفات لا يصبرن، فإذا زرن القبور يعني أوجب لهن ذلك الجزع والنياحة، وقيل لأنهن فتنة